بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الكلام كما تلاحظون موصول مع الآية السابقة التي شرحناها في درسنا الماضي، وهي قوله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، إلى آخر الآية. نعم، فهذه الآية الثانية لا يزال الحديث فيها عن القتال. ويقول علماء التفسير أن سبب نزول هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل قبيل غزوة بدر، يعني بعد الهجرة بأشهر، نعم، أرسل سرية برئاسة عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى مكان، سمع أن عيرا لقريش آتي من الطائف إلى مكة، والقصد استلاب هذه العير. وأعيد ما قد ذكرت لكم من أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة، وهاجر معه قبله أو بعده الصحابة الذين هاجروا، كلهم أو معظمهم تركوا كل ما يملكون مما خف أو ثقل، تركوا ذلك في مكة، بقي سلبا لمن؟ للمشركين. نعم، فمن حقهم أن يستعيدوا ولو جزءا من هذا الذي فاتهم وأصبح تحت يد المشركين. نعم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في نهاية شهر ذي الحجة. نعم، لا، في روايتين، كان ذلك في نهاية شهر ذي الحجة عند البعض، وفي نهاية شهر جمادة الثانية في رأي آخر فيما رواه البيهقي وآخرون والزهري وآخرون. نعم، فعثروا على هذا العير، وكان يرثه 3 أشخاص، قتلوا واحدا وأسروا 2، وأخذوا البضاعة التي كانت معه. صادف ذلك أن كان في آخر يوم من أيام جمادى الثانية، يهم، لكن تبين أنه كان في أول يوم من أيام رجب، لكنهم يحسبون أنهم في آخر أيام جمادى الثانية. نعم، فبلغ المشركين ذلك فراحوا نعم يقولون وينثرون الأقاويل هنا وهناك، محمد ينهى عن القتال في الأشهر الحرم وها هو ذا يقتلنا ويقاتلنا في الأشهر الحرم. نعم أشاعوا ذلك وأذاعوا هذا الكلام، نعم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغه ذلك، الواقع كان مشكوك، يا ترى عندما فعلوا ذلك كان شهر جمادى الثاني لا يزال آخر أيام شهر كان موجود، ولا دخل شهر رجب اللي هو واحد من أشهر الحرم، في خلاف، لكن المشركين كانوا قالوا لا أنتم قتلتم في رجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام استرد ما قد أخذ وأعاد الأسيرين نعم إليهم على أساس الحيطة، لعل الذي تم فعلا أنه كان في شهر رجب، طبعا بغلط بخطأ وليس بقصد، لكن الباري عز وجل أنزل شيئا آخر. نعم قال يسألونك عن الشهر الحرام، يعني يسألونك سؤال انتقاد طبعا وليس سؤال استفهام، لأن الضمير راجع للمشركين ولا المسلمين، والمشركين ما بيسألوا سؤال استعلام وإنما سؤال انتقاد. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كلمة قتال فيه نقول هي بدل اشتمال عن الشهر الحرام، يعني الأصل يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، لكن جاءت الصيغة هكذا يسألونك عن الشهر الحرام، بعدين قال قتال فيه، فكلمة قتال فيه بدل عن الشهر الحرام. علماء العربي شو بيسموها؟ بدل ايش؟ بدل اشتمال. طيب ليش رب العالمين يعني صاغ العبارة بهالشكل؟ لماذا لم يقل البيان الجاي رأسا يسألونك عن القتال في الشهر الحرام؟ لا، لما بدك تتكلم عن شخص له مكانته وله قيمته في صلاحه وتقواه في علمه في إلى آخره، وقد أوذي أو قتل، انت ما بتقول نعم هل يجوز قتله؟ كلا ما بتركز على القتل، بتركز بالأول على الشخص. نعم فلان من الناس أيجوز أن يؤذى؟ أيجوز أن كذا؟ نعم واضح كيف. فأنت تركز على مكان الأهمية ثم تبين ما تريد أن تقول. فالباري عز وجل يقول يسألونك عن الشهر الحرام، لفت النظر إلى قيمة الشهر الحرام، ثم نبه إلى أن السؤال مو عن الشهر الحرام، عن عمل يتم في الشهر الحرام وهو القتل. هذا لو قال يسألونك عن القتل في الشهر الحرام التركيز راح يكون على القتل، وبيان أهمية الشهر الحرام ضمر، صار ضامر. فالباري عز وجل يريد أن يلفت النظر إلى ما يقوله المشركون، يا جماعة الشهر الحرام هتكت نعم حرمته كذا إلى آخره، فجعل المسؤول عنه الشهر الحرام، ثم بين أن المراد بالسؤال القتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، شو الحكم؟ قل قتال فيه كبير، أكيد قتال فيه، أي كان نوع القتال، قتال نكرة للتعميم، أي كان نوع القتال شغلة كبيرة، كلمة كبير يعني محرم، وليس محرما فقط بل محرم حرمة كبيرة. لكن شو قال بعدين؟ قتال فيه كبير، لكن وصد عن سبيل الله وكفر به بالله عز وجل. والمسجد الحرام يعني الصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. نعم أنتوا شايفين الشال الصغير 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 عم تسألوا عنها وما كن شاعرين بخطورة أعمالكم التي تمارسونها، يعني غيرتكم على الحرام تستوجب أن تعلموا أنكم موغلون في الحرام أضعاف أضعاف ما قد وقع فيه هؤلاء الصحابة في هذه السرية التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوفوا شو عدد البيان الإلهي من المحرمات التي نعم يقع فيها هؤلاء. القتال فيه كبير، نعم من خالف كل، لكن وصد عن سبيل الله، طبعا كانوا يصدون عن سبيل الله من آمن ويبونها عوجا كما قال الله تعالى، لو ما صدوا عن سبيل الله ليش لا يهاجروا من مكة إلى المدينة؟ هجرتهم من مكة إلى المدينة لم تكن إلا بسبب صدهم عن سبيل الله عز وجل، سبيل الدعوة، وإن ما توجهوا إلى الدعوة يجدون صدا وردا صدا وردا. هذا الصد عن سبيل الله مو حرام؟ وصد عن سبيل الله وكفر به، كفر بالله سبحانه وتعالى إلها واحدا لا شريك له. والمسجد الحرام، المسجد الحرام معطوف على شو؟ المسجد الحرام مكسورة معطوف على سبيل، مسجد الحرام مجرورة، المعطوف عليه بده يكون كمان مجرور، والصد عن سبيل الله والمسجد الحرام. إذا المسجد الحرام معطوف على شو؟ على سبيل الله. وصد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام، كانوا يصدون عن المسجد الحرام، بل وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون. طيب وإخراج أهله منه من الحرم، طب لما هاجروا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، هكذا يقول الباري سبحانه وتعالى. فقال أي شغلة واحدة وقعوا فيها خطأ ومع ذلك حرام يا سيدي حرام، لكن ديروا بالكم الصد عن سبيل الله والكفر بوحدانية الله والصد عن المسجد حرام وإخراج المسلمين مو حرام، هذا أكبر. نعم هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. نعم أكبر عند الله، أكبر عند الله، كلمة عند الله للتأكيد، يعني الحرمة منين تجي؟ تجي من عند رب العالمين أكيد، فذكرها للتأكيد. أكبر عند الله يعني إن أنتوا شفتوا أنتوا عملتوا مو أكبر، لا أنتوا ما تفرق معكم، لكن هي عند الله أكبر. ولو أنه أنتوا تسألتوا أخرجتوا المسلمين من الحرام وصددتم عن سبيل الله وهو إلى آخره. ثم قال والفتنة أكبر من القتل، صحيح أنتوا أنكرتوا القتل في شهر الحرم، ونحن هنا مضبوط القتل في الأشهر الحرم كبير وحرام وغير جائز، لكن أنتم تمارسون الفتنة، والفتنة أكبر من القتل. ما الفرق بين الفتنة والقتل؟ وقد سئل النبي عن الفتنة فقال هو القتل، الفتنة هي القتل. طيب إذا الفتنة هي القتل شو الفرق بين القتل والقتل؟ الفرق أن الفتنة إذ تكون سببا للقتل يستمر ويتسلسل عن القتل قتل وعن القتل قتل وهكذا، ولذلك سمي فتنة. فالفتنة لما بتسبب القتل ما بيوقف القتل عند الحد الواحد، لا، هذا القتل الذي جاء بسبب الفتنة يتسبب عنه قتل آخر، والقتل يتسبب عنه قتل آخر، وهكذا، ولذلك سمي الهرج. نعم. بينما القتل العادي، القتل العادي رأسا بينحسم سببه، نعم، الكي بيقطع النزف خلاص، بينحسم سببه في اقتصاص، في دية، في عقاب، نعم، وتم بيكون القتل بجو آمن، لا يكون في جو فتنة، نعم، فإن هذا القتل لا يتسلسل عنه قتل مثله، لأن هذا القتل رأسا في المجتمع الإسلامي الآمن يحسن. الباري عز وجل، نعم، شرحنا الآية التي يقول فيها الله: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر الآية، واضح كيف؟ لذلك الباري عز وجل قرر أن الفتنة أكبر من القتل. نعم، ناس شو ظنوا أنه يعني الفتنة التي تصبح عبارة عن خلاف بين شخصين أكبر من القتل، لا، مو هيك معناتها. الفتنة إذا استحرت وامتدت تستوجب القتل، والقتل الذي يأتي في عقاب الفتنة أثناء ضرام الفتنة ما بتتوقف، ما بيتوقف، بصير كل واحد صاحب صار بدور على يلي صاروا عنده، كل واحد له عدو بقى بيقول هي الفرصة لحتى استغل الفرصة، لأن الظل أو الظرف موافي، اللي هو ظرف الفتنة. هذا معنى قول الله عز وجل: والفتنة أكبر من القتل. ثم قال: ولا يزالون يقاتلونكم. الضمير راجع للمشركين الذين أثاروا هذه الزوبعة على المسلمين، قالوا أن المسلمين قتلوا في الأشهر الحرم. قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ترى هدول يلي عم يستنكروا القتل، قتلت شخص في يوم قد يكون من الأشهر الحرم وقد لا يكون، ما شاء الله كان كتير غيارة على السلم وكتير يعني بيكره القتل، هذول سوف يظلون باستمرار يقاتلونكم بأي فرصة سنحت، وسيظلون كذلك مهما سالمتموهم ومهما أعرضتم عنهم، لن يكفوا عن قتالكم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. حتى، أي كلمة حتى للغاية ولا للتعليل؟ لا، للتعليل مو للغاية، مو يعني بيتموا يقاتلوكم إلى أن ترتدوا عن الإسلام، لا، وإنما هي بمعنى ولا يزالون يقاتلونكم لكي يردوكم عن الإسلام، فحتى بمعنى تعليل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. سبب مقاتلتهم لكم أن يردوكم عن دينكم طالما كانوا قادرين. وصحيح هذا الكلام، كان هذا كلام البارد. طيب تعالوا نشوف الواقع، صدق ذلك؟ نعم، لأن المسلمين عندما هاجروا من مكة إلى المدينة كانوا يقولون بلسان حالهم: نعم، نحن تركناكم لنعيش آمنين سالمين في أوطاننا ودورنا ومجتمعنا الجديد، وها نحن تركنا لكم الدنيا وأراضينا وأموالنا وكلها، بس حلوا عنا. مو هيك معنى كلامهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة؟ هذا معنى كلام. طيب هل كف المشركون عنهم؟ ما كف المشركون عنهم، وكل الغزوات المتسلسلة التي وقعت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان بتحريش، وكان بتخطيط وكان ببداءة من المشركين. وذكرنا تفاصيل ذلك عندما كنا ندرس السيرة النبوية، عندما كنا ندرس فقه السيرة. واحد يقول هي غزوة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج هو وسلم من أصحابه لا يكادون يبلغون 300 شخص ومسلحين كمان، ما كان القصد قتال، كان القصد العثور على العير الآتية من بلاد الشام ليأخذوها بدلا من جزء من الأموال التي أصبحت ملكا للمشركين من أهل مكة. خرجوا لذلك. ثم إن العير أفلتت ووصلت بأمان إلى مكة، وفوجئ المسلمون بأن حربا عوانا مدججة بالسلاح قوامها حوالي 1000 مقاتل اتجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه يلي كان معه العير أبو سفيان قال لك رجعوا خلص العير مشي حاله، يعني وصل لن نعود حتى نقاتل محمدا ونقتله، وحتى نعم تغنينا القيان ونشرب الخمور ولا يزال العرب يهابوننا ويذكروننا. شايفين كيف؟ فهذا إذا غزوة بدر كانت بداء من المشركين، ولذلك النبي قال لهم إذا بدكم ترجعوا بنرجع. نعم، لكن كانوا المشركين وصلوا، الصحابة قالوا لا شوف أنت ايش بتقولنا لجازين، والغزوة أحد وغزوة الخندق والخيبر وكلها كانت كذلك. لليوم، إلى اليوم، يعني إن كنتم تتصورون أن الحقد الذي كان يستحر في قلوب المشركين إنهم على الإسلام قد خبى في يوم من الأيام فأنتم مخطئون جدا. نعم، أعداء الإسلام يعني غير المسلمين طبعا كانوا وقتها اسمهم المشركين، هلا لهم أسماء أشكال وألوان، يظلون ينظرون إلى الإسلام على أنه عدوهم الأول، ومن ثم فإن المسلمين هم عدوهم الأول. نعم، هذا الأمر ظهر في العصور الغابرة. نعم، حكينا قصة هارون الرشيد مع نقفور. نعم، والوقت ضيق عن ذكرى. نعم، تعلمون قصة الحملات الصليبية؟ العرب كانوا آمنين في دورهم وأوطانهم، لا جاي بالهم الصليبيون ولا حاطين خطة أن نروح يقاتلوا الصليبين في بلادهم الأوروبية. يا غافل، لك الله وإذا بالحملات الصليبية قادمة. طيب ليش؟ مصداق كلام الله سبحانه. لماذا؟ لأنهم يرون الإسلام هو عدوهم الأول، ومن ثم المسلمون هم عدوهم الأول. هل توقف هذا العدوان أو تراجع فيما بعد؟ لا، ما تراجع. تراجع ما تراجع، لكن يظهر ويختفي. يختفي عندما يرى الأعداء أن الظرف غير موافي، غير مناسب، ويظهر عندما يرون أن الظرف مناسب جدا، عندئذ يظهر، ويظهر بأشكال مختلفة. لا يشترط يعني أن يعلن هؤلاء الأعداء على رؤوسهم أنه نحن نقاتل من أجل عداوتنا للإسلام، بسبب عداوتنا للإسلام ومن ثم نقاتل المسلمين. مجرد بيقفوا هذا الشيء وبيعلنوا عن أسباب أخرى، بيعلنوا عن أسباب أخرى كما تعلمون في 100 سبب. وسبب إنهم بدهم يقاتلوا الإرهاب ضد الإرهاب، وبدهم يقاتلوا من أجل حقوق الإنسان، وبدهم إلى آخره، وبدهم يقاتلوا الذين نعم يصنعون أسلحة الدمار الشامل. الأسباب ما في أكثر منها. نعم، وهكذا. نعم، فأما العداوة المتأصلة في نفوس الكافرين ضد الإسلام وصدق كلام الله إلى يوم القيامة. بدي أذكركم وقت انهار الاتحاد السوفيتي، هلا قبل ما ينهار الاتحاد السوفيتي كان ما يسمى الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي، فكان الغرب مشغول بالحرب الباردة وكان الاتحاد السوفيتي له قوته. شاء الله عز وجل أن ينهار الاتحاد السوفيتي. عندما انهار الاتحاد السوفيتي أظهر الغرب ما كان يخفيه من عداوته للإسلام والمسلمين. وكانت رئيسة بريطانيا مين؟ تاتشر. قالت كلمتها بلسان الغرب أجمع. نعم، قالت الآن نعم هذا العدو كان هنالك أمامنا عدوان إسلام، أما أحدهما هو الاتحاد السوفيتي فقد انهار. بقي الآن العدو الثاني الأوحد وهو الإسلام. أكيد في منكم يعرف الكلام، ربما يذكر هذا الكلام وهذا النص موجود مثبت مرسخ ما زال. نعم، يعني لازم من الآن نحط بقى همنا بانهيار الإسلام. نجعنا في انهيار الاتحاد السوفيتي، هلا هذا همنا، ومنذ ذلك الوقت وهذا ما يتم. لا يخدعنكم يعني الأسباب الأخرى. نعم، ربما مثلا موضوع العراق، والله ما كان سبب الإسلام، ولا جابوا سيرة الإسلام مرة يا أخي، حكوا إنه العراق عم يصنع الأسلحة الدمار الشامل وما بعرف شو ساووا. لا، المسألة مسألة إسلام، والقضاء على وجود العراق مرحلة من المراحل، مرحلة من المراحل، في المرحلة الثانية وفي الثالثة والرابعة، والغرب يخطط يا عمي. وهذه والله هذا أنا سناء، هي مزية. نحن بنهوبر وبنعيط وبنعيط، يعني الواحد منا ابن وقته، ابن وقته. هنا بيتحمس بيقوم بيزبد وبيرغي، وبعدين ما بتلاقي غير همد. خطة ما في، الغرب مخطط بخطط هذه، لكن كل هذه الخطط تنفذ. فما تم بالنسبة للعراق كان مخططا له منذ أن أوجد العراق المفاعل النووي، تمام، وجاءت طيارات من إسرائيل فقصفت المفاعل النووي، وهذا كان قبل القضاء عن العراق بسنوات طويلة. الخطة كانت ترمي أنه المسلمين عم يتقووا يا جماعة، وعراق جناح من أجنحة المسلمين. وضعت خطة لأسباب أخرى ما بيقول الدين، وانتهى العراق وتحول إلى ما تعلمون، والآن إسرائيل ترقص على أطلال بقايا العراق. نعم، والله لا لشيء إلا لأن الإسلام قد نعم خمدت جذوته بهذا الأمر. نعم، واحد يقول صدام وين كان وين الإسلام؟ إن ما بينظروا هالنظرة، الشعب العراقي مسلم ولا لا؟ مسلم، إذا لازم يتفكفك، إذا لازم قوته تضمحل، إذا وحدته لازم تروح. صدام موجود بيروح بيجي غيره وكذا إلى آخره، وصدام اليوم عنده عقيدة بكرة بصير عنده عقيدة تانية، اليوم كذا بكرة بيتوب، هكذا ينظرون. ما جاء بعد العراق بليبيا بغير ليبيا يعني شمال أفريقيا، كل ذلك الآن خطط مرسومة. نعم، وكل ذلك مصداق قول الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، تحت أسماء شتى. فأتمنى أن يعلم هذا المسلمون، لا سيما قادة المسلمين، أن يعلموا أن الإسلام هو المقصود. وإذا عرفوا أن الإسلام هو المقصود وأن المسلمين مستهدفون لإسلامهم، بصير بقى بيعتزوا بها الإسلام، بيتمسكوا بها الإسلام. نعم، يلي عم يحاربني من أجل الكنز يلي تحت رجلي، ساعتها أنا الكنز هذا بحميه بكل ما أملك. واضح كيف؟ اي نعم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، وصدق الله. لكن هل سيبلغون ما يريدون؟ هنا نجد جوابا عن هذا بإشارة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن استطاعوا، شو بتفهموا منها؟ ولم يستطيعوا، ولم يستطيعوا، مو هيك؟ فإن لم تتبينوا هذا المعنى هنا فسوف تجدونه واضحا في قوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا كلام الله عز وجل. نعم، ورسول الله يقول سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. إن أصلا عداوتهم ليش؟ لأنه شامين الريحة أنه هالإسلام بعب بعب بده يغزوهم، مو المسلمين، لا، الإسلام بعب بعب بده يغزوهم ويعلمون هذا. ولا أدل على ذلك من أن الإسلام ينتشر فيما بينهم كانتشار النار في الهشيم. نعم، لذلك كل ما وجدوا أنه الإسلام عم ينتشر بينات بعضهم البعض، كل ما كانت عداوتهم، نعم، كرؤساء وقادة نعم، تشتد وتزداد. واحد يقول له: طيب والمسلمين اليوم خرج يا ترى شلون؟ لا، باري عز وجل قال: نعم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كلها مرتبة. نعم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله عز وجل من أن نرتد على أعقابنا. وما أعلم إنسانا ذاق لذة إيمانه بالله وذاق لذة معرفته لله ربا وذاق لذة معرفته لعبوديته لله عبدا ثم ارتد، أبدا. ومن ارتد عن الإسلام ولو كان في ظاهره مسلم لم يدخل الإيمان في طوايا قلبه بهذا الشكل الذي نقوله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الإسلام كما أكرمنا به، نعم، منذ نشأتنا. نعم، نسأله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الإسلام علينا وأن يجعله رفيقنا في رحلتنا إلى الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما، حمدا يرضيك عنا على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، وأن لا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، وأن تجعلنا يا مولانا من عتقاء شهر رمضان. اللهم كفر عنا السيئات والأوزار، واحجزنا من المخاوف والأخطار، واجعلنا ممن هو مشغول بطاعتك آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تجعلنا جميعا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء، وأن تعرفنا نعمك بدوامها، وأن لا تعرفنا إياها بفقدها، وأن تجعلنا يا ربي من عبيد إحسانك، وأن لا تجعلنا من عبيد امتحانك. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بذلك كله، ونسألك بتجلياتك الرحمانية في هذا الشهر المبارك، لا سيما في هذه الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك، نسألك بتجلياتك الرحمانية في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر على عبادك الصائمين والقائمين الراكعين الساجدين العاكفين على تلاوة قرآنك. نسألك اللهم بذلك كله أن تعيد الأمن والسلام ورغد العيش وطمأنينة البال إلى ربوع بلادنا هذه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا فأنت أهل بكرمك بصفحك بسماحتك بعفوك بلطفك، أنت أهل لذلك، أنت أهل لأن تستجيب دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم هب صالحين لصالحين، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة فضلك. يا رب اهد المارقين التائهين، اهد الطغاة، اهد البغاة، اهد الذين يستشفي الظلم على أيديهم. قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء يا رب العالمين. ما أسرع ما يهتدي الضال، ما أسرع ما يستقيم المعوج إذا هديته. فيا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اهدي هؤلاء التائهين، اهدي الجانحين عن هديك، اهدهم إلى سواء صراطك المستقيم، حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قد أمرت عبادك بالتوبة، قلت وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وها نحن تائبون إليك، ها نحن عائدون إليك، فتوب علينا، تب علينا يا تواب يا ذا الجلال والإكرام. وألهم إخواننا جميعا على اختلاف فئاتهم أن يتوبوا إليك توبة نصوحا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا نعلم أنك ستكرم عبادك في نهاية هذا الشهر بالهدية العظمى التي تكرمهم بها في كل عام، وهي عتق وعتق الأعداد الهائل الهائل الكبير الكبير التي لا يعصي عددهم إلا أنت من النار، لكن هذه هديتنا يوم القيامة. نسألك اللهم أن تكرم عبادك بهدية في دار الدنيا، نسألك اللهم أن تكرم عبادك بهدية في نهاية هذا الشهر نلقاها اليوم، نسألك اللهم أن تعيد الأمن والسلام والطمأنينة ورغد العيش إلى شامنا هذه، هذه هي الهدية التي ننتظرها منك يا رب، هذه الهدية ننتظرها منك كلنا، وأنت أهل لذلك. صلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.